باسم الاب والابن والروح القدس، الله الواحد امين. من جيب معلمنا القديس ماري مرقس الاصحاح التاسع الايه الاولى: وقال لهم: الحق اقول لكم ان من القيام ها هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله قد اتى بقوه. وبعد سته ايام اخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا وصعد بهم إلى جبل عال منفردين وحدهم، وتغيرت هيئته قدامهم، وصارت ثيابه تلمع بيضاء جدا كالثلج، لا يقدر قصار على الأرض أن يبيض مثل ذلك. وظهر لهم إيليا مع موسى وكانا يتكلمان مع يسوع. فجعل بطرس يقول ليسوع: يا سيد، جيد أن نكون ها هنا، فلنصنع ثلاث مظال لك، واحدة ولموسى واحدة ولإيليا واحدة، لأنه لم يكن يعلم ما يتكلم به إذ كانوا مرتعبين. وكانت سحابة تظللهم، فجاء صوت من السحابة قائلا: هذا هو ابن الحبيب، له اسمعوا. فنظروا حولهم بغتة ولم يروا أحدا غير يسوع وحده معهم. والمجد لله دائما أبديا آمين. نستكمل تأملاتنا في إنجيل معلمنا القديس ماري مرقس. إحنا في الخدمة في الجليل الشمالي اللي هي واخدة من الإصحاح 7 الآية 24 وتنتهي في الإصحاح اللي احنا فيه دوت الإصحاح نمرة 9. شفنا في الأحاديث اللي سابقة الأحداث الرئيسية اللي حصلت في الجليل الشمالي. أول حاجة المرأة الفينيقية في سور وصيدا، والراجل الأصم الأعقد اللي المسيح شفاه، وإشباع 4000، وأيضا معجزة أخرى شفاء الأعمى بتاع بيت صيدا للمسيح شفاء على مراحل. وكان آخر حاجة تكلمنا فيها تعليم المسيح عن حمل الصليب: من أراد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. ده كان آخر حديث لنا. نهاية الحديث كلام ما يشجعش: من أراد أن يأتي ورائي ينكر نفسه ويحمل صليبه. الكلام دوت ممكن يخلي البعض يحجم عن ان هو يمشي في الطريق بتاع المسيح. فجي في الإصحاح التاسع وبدأ يقول المشجع اللي يساعد الإنسان حامل الصليب وهو التجلي. الإصحاح التاسع من الآية 1 لغاية 13 التجلي. المسيح لغاية دلوقتي عايش وسط التلامذة، عايشة فقيرة، محتكر، مرزول من الناس، من أهله قالوا عنه أنه مختل العقل. صح، التلامذة مؤمنين بشهادة الآب أنه هذا هو ابن الحبيب. صح، الروح القدس أعلن لبطرس: أنت هو المسيح ابن الله الحي. لكن رأت حكمة الله أنه علشان يشدد التلامذة وعشان يشجعهم يوريهم جزء من مجد لاهوته، فطلع بيهم على التجلي عشان يوريهم لمحة صغيرة من مجده. بحسب الصورة إنسان فقير عايش وسطه، محتقر من الناس، مرزول، ليس له أي ناس ندراسه. لكن أراد المسيح أنه يظهر المجد اللي هو أخفاه في ناسوته للتلامذة، فخدهم علشان يتفرجوا على هذا المشهد السماوي. يقول: أخذ بطرس ويعقوب ويوحنا وصعد بهم إلى جبل عالي منفردين وحدهم. المنظر اللي هنشوفه ده بتاع التجلي عشان النفس تتمتع به في شرط. المسيح ما وقفش في وسط الجموع قال لهم يلا هتشوفوا منظر التجلي. المسيح ما مش قاعد كده جوه البيت وفي وسط الأحبة وقال لهم هوريكم منظر التجلي. لا، المسيح خدهم وصعد بيهم على جبل عالي. يبقى شرط التمتع بالتجلي ان احنا نطلع الجبل دوت. طب ايه اللي مقصود بصعود الجبل؟ الصعود دوت كان في اليوم السادس بعد ستة ايام صعد بيهم للجبل. طب برضو ايه المعنى؟ يعني ايه صعود بعد 6 ايام؟ رقم 6 يفكرنا بالخليقة، ربنا اتم الخليقة كلها في اليوم السادس، وفي اليوم السابع استراح. يبقى عايزين نشوف منظر التجلي، لازم نعدي 6 ايام. بعد 6 ايام اخذ بطرس ويعقوب ويوحنا وصعد بيهم. يبقى معنى الصعود هنا، معنى ارتقاء الجبل، ان احنا نعبر 6 ايام، نعبر ايام الخلق، يعني نرتفع عن كل الخليقة التي ترى. 6 ايام دول ربنا خلق المنظورات، ما شفناش حاجة غير منظورة ربنا خلقها، او ما عرفناش حاجة غير منظور. اليوم الاول النور، اليوم الثاني الجلد، اليوم الثالث فصل المية، الرابع. يبقى بقى شرط التجلي ان الانسان يرتفع عن كل المحسوسات وعن كل المدروكات وعن كل ما هو في العالم. لا يمكن هتمتع بالمنظر السماوي دوت، المسيح متجلي، لا يمكن هتمتع بالمنظر ده اللي يساعدنا ويشددنا على حمل الصليب ما لم نرتفع فكريا وان امكن ايضا جسديا، ان احنا ننعزل، ننفرد بعيد عن كل مشغولية العالم، بعيد عن كل امور الجسد. وفي اللحظات دي تتمتع النفس بمنظر التجلي. منظر التجلي مش منظر حصل مع التلامذة وخلص، منظر التجلي بتجتازه كل نفس على المستوى الشخصي، مش برؤية العين بقدر ما الإحساس بالحضرة الإلهية، الإحساس بالوجود في محضر ربنا. ممكن يكون في وقت صلاة، ممكن يكون في وقت قراية الإنجيل، ممكن يكون الواحد قاعد كده في خلوة كده مع ربنا، وتبتدي النفس تستشعر رهبة وجلال الحضرة الإلهية. أهي دي لحظة من لحظات اللي بيمتعنا فيها ربنا بالتجلي. لا يمكن ده هيحصل وأنا بصلي بس ذهني مشغول، الدنيا والناس راحوا وجيهم وهنعمل، مش ممكن. لكن كل ما نرتفع عن هذه المشغوليات ندوء ديت. في الحقيقة بقى طول الطريق الروحي احنا ما بنتمتعش بالتجلي ده مرة واحدة، لا، ده طول ما احنا حاملين صليب احنا محتاجين. بعد ما اتكلم على حمل الصليب قال لهم تعالوا ايه اللي يساعدكم على حمل الصليب؟ اللحظات اللي احنا بنتمتع فيها بالتجلي الالهي دوت. فبقى دي خبرة النفس بتجتازها طول الطريق الروحي، كل دقيقة، كل تجربة، كل مشكلة، كل صعوبة في الطريق. أو بالعكس تتمتع النفس بلحظات كده يتجلى فيها المسيح أمامها كإعداد ليها لحمل صليب جاي في الطريق. فهي خبرة مستمرة طول الطريق الروحي. لو حطينا حادثة التجلي اللي ذكرها متى ومرقس مع اللي ذكره القديس لوقا، هنلاقي ان قد يبدو في اختلاف ظاهري. متى ومرقس قالوا بعد 6 ايام اخذ يعقوب بطرس ويعقوب يوحنا. القديس لوقا قال وبعد هذا الكلام بنحو 8 ايام اخذ بطرس ويعقوب يوحنا. هو خدهم بعد 6 ايام ولا بعد 8 ايام؟ هل في خلاف في الكتاب المقدس؟ لا، مفيش خلاف ولا حاجة. القديس له حسب اليوم اللي اتكلم فيه المسيح عن حمل الصليب، من اراد ان ياتي ورائي، لان لو عايز يربط حمل الصليب بالتجلي. فاليوم اللي اتكلم فيه المسيح عن الصليب ويوم التجلي وما بينهم 6 ايام، يبقى القديس له قال 8 يوم كلام عن الصليب واليوم اللي اتجلى فيه المسيح والايام اللي ما بينهم 6. القديس متى والقديس مرقس المسيح اتكلم عن الصليب امبارح 6 ايام، وبعد كده اليوم اللي بعديهم شفنا التجلي، فما فيش خلاف ما بين الاناجيل الثلاثة. طيب ايه هو التجلي؟ يقول وقال لهم الحق اقول لكم، اللي صح 9 الآية الاولى قبل ما تيجي حادثة التجلي، وقال لهم الحق اقول لكم ان من القيام ها هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله قد أتى بقوة. البعض يسأل يقول طب هو من القيام ها هنا الناس اللي كانوا موجودين مع المسيح في حد هيفضل عايش لغاية ما يشوف ملكوت ربنا؟ ملكوت ربنا اللي هو مجيء المسيح في مجده اللي هو المجيء الثاني، يجي عشان يملك ملكوت الله. النهاردة مش ربنا هو اللي بيملك الأرض كلها، لا، في يوم هيجي ربنا يملك على الأرض كلها في مجيئه الثاني، وتصير الأرض كلها لربنا ولمسيحه. طب المسيح بيقول الحق أقول لكم إن من القيام ها هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله قد أتى بقوة. طب فين؟ ما هو التجلي هي رؤية المسيح في ملكوته، رؤية المسيح في مجده. المنظر اللي ظهر في التجلي دي صورة المسيح في مجيئه الثاني. ففعلا من القيام ها هنا شفنا بطرس ويعقوب ويوحنا الثلاثة فعلا شافوا منظر المسيح اللي ظهر في الهيئة كإنسان، اللي أخلى ذاته آخر صورة عبد، شافوه في مجد لاهوته، صورة بالضبط اللي هيظهر فيها المسيح في مجيئه الثاني. طيب المنظر دوت ايه يعني؟ ايه رد فعل الواحد؟ بقول لكم شوفوا التلامذة، يقول عن القديس بطرس في الآية 6 لأنه لم يكن يعلم ما يتكلم به إذ كانوا مرتعبين. احنا أحب بنفتكر ان المناظر السماوية زي واحد يشوف كده يعني شو يعني اعلان فيلم قاعد كده يتفرج، لا، او لما شافوا منظر سماوي كانوا بيترعبوا مش عارفين يكلموا. وحتى الكتاب حيقول ان بطرس ما كانش داريان هو بيقول ايه، وبقيت وفي تصوير اخر كانوا كنيام. كل التعبيرات ديت ما فيش تضاد ولا حاجه، دي كل دي تعبير عن حاله الانسان امام المنظر الالهي. يبقى ركبه بتخبط في بعضيها. طبعا إذا كانوا الملائكة أحب أمام محضر الله بيغطوا وجوههم، يبقى احنا متصورين ان احنا احساسنا بحضور ربنا هنبقى كده يعني ايه فرحانين كده وبنضحك وبنتفرج يا جميل تاني، يبقى الواحد ركبه بتخبط في بعضيها. لأنه لم يكن، طبعا مجد ربنا حبايب جلال الله، ايه شوية التراب دول لما يقفوا قدام ربنا؟ ده أشعية لما شاف ربنا في مجده قال وين لي فاني هلكت لان انسان نجس الشفتين وسكن، حس بانه ده انا هلك. فالنفس في محضر الله السماء تبص لها النفس في حال خوف ورعده شديد، لانه لم يكن يعلم ما يتكلم به اذ كانوا مرتعبين. ايه المنظر؟ هلك المنظر، المسيح في مجده، المسيح في مجده. طب ايه كان المنظر عامل ازاي؟ يقول نمرة واحد اضاء وجهه كالشمس، نمرة واحد اضاء وجهه كالشمس. لو هو وش المسيح زي نور الشمس، طب ما دي ما تخوفش، ما احنا وبنشوف نور الشمس. لكن عايز يقول انه لا، ما لو زي نور الشمس ما احنا بنشوفه وما بنخافش. لكن مفيش حاجة تعبر نقدر احنا نفهمها عن شدة النور اللي يخلي الانسان يعني يرتعد ويخاف. ما بنشوفش في الكوكب بتاعنا الا نور الشمس، فهو اضاء كالشمس. لكن لو كان زي الشمس فعلا ما كانش التلامذة خافوا، لانه ده منظر احنا معتادين نشوفه. لكن مفيش كلمة الوحي يشرح بيها شدة النور، كلمة احنا نفهمها غير الشمس. اضاء وجهه كالشمس. طب سؤال، ده كده يعني بقى المسيح ده في كمال لاهوته؟ اقول لكم لما ظهر للقديس يوحنا في جزيرة بطمس، لو كان المنظر بتاع التجلي ده هو يعني الكمال، احنا منظر الشمس بنشوفه، فلو كان وشه زي الشمس ما كناش نخاف. طيب لا، ده اتضح انه حاجة اقوى من الشمس، بس ما عندناش كلمة معبر الا كالشمس. طيب المنظر اللي كالشمس دوت شافه يوحنا، لما شافه في جزيرة بطمس، ما انت شفت المنظر ده قبل كده، احنا خلاص تعودت عليه. لا، لما شاف في جزيرة بطمس وقع عند رجليه كميتا. ليه يا حن؟ قال لك هذا نور اكتر من النور اللي انا شفته يوم التجلي. يبقى لو كان منظر المسيح في جزيرة بطمس نفس المنظر اللي كان على التجلي، كان يوحنا ما شفت المنظر ده قبل كده. لا، ده أتابي كان ايه في مجد، ايه مجد اكتر. الله، طب كمال مجده؟ قال لك لا، كمال مجده فين؟ ده هو يكشف لكل نفس من مجده، من جلاله، من بهائه، على قد ما النفس دي تقدر تحتمل. اكتر من كده لا، ما نحتملش. فلذلك سنعاين مجد، كلنا هنبقى فرحانين بالمسيح ومعينين مجده، بس كل واحد فينا هيعاين مجده بمقدار. ده اذا كانت الملائكة، مش كل الملائكة بيعاين الله بذات الدرجة من المجد، لكن كل ملاك على قد ما ايه، على قد ما يقدر، على قد المستوى بتاعه. الملائكة قامات، مستويات، ينمو ويزيد، وماله بينمو ويزيد، لكن سيظل طول ما هم بينمو بيزيدوا لا نهاية، فلا يمكن إدراك إلا نهاية. لما كانت بتسأل إزاي ربنا يتشاف في مجده، لا، ما هو ده قبص من مجد لاهوته. ده هو أخفى المجد كله جوه جسد، سمح بس إن قليل من المجد ده يظهر، سمح إن الجسد يكشف بس شوية في التجلي. طب في جزيرة بطمس سمح إن يكشف شوية أكتر. طب في الأبدية كل شوية يكشف لينا من مجده. طب هندركه في كماله؟ إحنا مخلوقات فلذلك محدودين، فمهما يعني امتد بينا الزمن للأبدية، لا يمكن إنه المحدود يسع غير المحدود، فسيظل الله غير مرئي في كمال لاهوته إلى الأبد وإلى أبد الأبد. أضاء وجهه كالشمس. طب إيه تاني في منظر التجلي؟ قال صارت ثيابه تلمع بيضاء كالسلك. الثوب أبيض. طيب ثوب المسيح تملي يشير لإيه؟ يشير للكنيسة. فثوب أبيض زي الثلج، يعني هتظهر معاه الكنيسة بتاعته. بيضة زي الثلج يعني مطهرة، يعني بلا عيب، يعني بلا غضن. القديسين لما هيظهروا في مجيء المسيح الثاني، لكي نكون قديسين وبلا لوم أمامه في المحبة، كما قال في أفسس. فظهر الثياب إيه؟ ثياب بيضاء زي الثلج. ماري مرقس علشان يوضح لينا يعني مقدار البياض دوت، قال لا يقدر قصار على الأرض. القصار ده اللي هو بيبيض الثياب. لا يقدر قصار على الأرض أن يبيض مثل ذلك. طب إيه اللي مقصود هنا بالقصار دوت؟ القصار ده قد يكون المعلمين، قد يكون الفلاسفة، قد يكون الحكماء، قد يكون أنبياء. مهما كانوا لا يمكن يكون ليهم النقاء اللي بتتمتع به الكنيسة بارتباطها بالمسيح. يعني ما فيش تعليم بتاعة فيلسوف ممكن تنقي الطبيعة البشرية زي ما المسيح أتى بقديسيه في المجد. ما فيش لا في دين ولا في تعليم ولا في فلسفة تقدر تخلي الطبيعة البشرية في هذا النقاء وفي هذا الطهر وبلا عيب زي ما المسيح هيحضر الكنيسة معاه في المجد. لا يقدر قصار، ما حدش يقدر يعمل كده. لا يقدر قصار على الأرض أن يبيض مثل ذلك. طيب الكنيسة بتاعته دي بتضم مين؟ قال لك ظهر لهم إلي مع موسى وكانا يتكلمان مع يسوع. الكنيسة للمسيح هيحضرها معاه في المجد. قلنا سورة التجلي هي صورة المسيح في ملكوته، صورة المسيح في مجيئه الثاني. منظر أحباؤه كانوا مرتعبين منه، فيبقى أي حال أعداؤه؟ إذا كانوا حبايبه كانوا مرتعبين. طب امال الاعداء يبقى حالهم ايه في مجيئه؟ فعلا يقولوا للجبال اسقطي علينا، بس تسقط فين؟ غطينا، هتغطي منين؟ ها؟ ادي مجد المسيح، ادي كل اللي ارتفع لسانه ضد شخص المسيح وضد كنيسته وضد انجيله. ها؟ في لحظه مجيء المسيح الثاني هيجروا زي الفران، بس هيجروا يروحوا فين؟ طب هو اضاء وجهه كالشمس، طب كنيسته؟ لا، كنيسته جايب قديسيه بلا لوم بلا عيب. طب مين اللي معاه؟ ايليا وموسى، ومعانا الايه؟ الثلاث تلامذ. ادي كنيسه المسيح. اولا تعالوا نشوف الاول ايليا وموسى، يعني ايه المشترك ما بينهم؟ ايليا وموسى كلاهما قاوم طاغيه شرير. موسى قاوم فرعون مصر، وايليا قاوم اخاب. ايليا وموسى كلاهما لم يملك شيء. موسى ترك كل غنى مصر، وايليا كان راجل ساكن في البريه بياكل جراد وعسل بري حال يوحنا. كلاهما كانوا أميان. موسى رغم أنه متثقف أو متعلم أو متهذب بكل حكمة المصريين، لأن لما بيكلم ربنا قال له أنا ثقيل الفم واللسان، ما بعرفش أتكلم. وإيليا رجل ريفي، مش يعني دارس، ورجل بسيط. طيب يمثلوا إيه دول في مجيء المسيح الثاني؟ موسى كان مات والدفن، يبقى كل الأموات هيجوا في مجيء المسيح الثاني. طبعا في مجيئه هو جاي مع الأبرار. طب والأشرار الموجودين على الأرض هيقوموا زي ما قوم موسى، سواء كانوا بقى من الأبرار أو سواء من الأشرار. لو من الأبرار هيجوا معاه. طيب واحد مات ويعني غرق في البحر، هيجيبه؟ طب ما نفسه موسى دوت دفن ولم يعلم احد اين قبره، يعني جسد مش عارفينه فين، زي ناس ممكن تكون ماتت بطريقه ما اللي اتحرق واللي غرق في البحر واللي اكلته طيور واللي اتحول، هيجي كله هيجيبه. فموسى يمثل الذين ماتوا ودفنوا. طب ايليا يمثل مين؟ ايليا يمثل ايليا ما ماتش، اللي هي جت مركبة ورفعته للسماء. فإيليا يمثل الأحياء إلى مجيء الرب. في لحظة مجيء المسيح في ناس ماتت وفي ناس هيبقوا عايشين على الأرض. هو في مجيئه الثاني هيجيب معاه القديسين اللي ماتوا، ولما هينزل على الأرض يسمع الذين في القبور، كل اللي ميتين الأشرار بقى المتبقين في القبر هيقوموا. أدي الأموات. طيب الأحياء، الناس اللي لسه هيبقوا عايشين على الأرض لحظة مجيء المسيح الثاني اللي هو يمثلهم إلي، في منهم أبرار وفي منهم أشرار. الأبرار هيخطفوا في السحب أول ما المسيح يبقى جايب المنظر دوت، وجايب معاه القديسين اللي سبقوا من آدم لغاية آخر واحد انتقل. يجوا الأبرار بقى اللي لسه عايشين على الأرض، تيجي سحابة كده وتخطف واحد واحد، يطير 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 يطير، وتتجمع السحب دي كلها وتعمل بقى كنيسة المسيح التي لا يقدر قصار على الأرض أن يبيض مثل هذه. طيب والأحياء الأشرار اللي في الأرض يفضل قاعدين في الأرض، ويروح نازل المسيح يعمل الدينون. فيبقى المنظر بتاع التجلي ده منظر المسيح في ملكوته في مجيئه الثاني. ولأن كنيسة المسيح كنيسة واحدة، فبطرس بيقول له جيد يا رب أن نكون هنا نصنع صلاة مظال، أنت واحدة وموسى واحدة وإليا واحدة، طب إحنا مش مهم يعني؟ لا، جت السحابة وراحت مظللة الكل. السحابة دي الروح القدس. عمل إيه الروح القدس؟ جمع كنيسة المسيح، أبرار العهد القديم موسى وإليا، وأبرار العهد الجديد يمثلوهم الآباء الرسل، كل دول السحابة راحت إيه؟ مظللاهم، يعني جمعت. يبقى كنيسة المسيح كنيسة واحدة، ما عندناش كنيسة اليهود وكنيسة الأمم أو الكنيسة لغاية مجيء المسيح الملك الألفي وكنيسة الملك الألفي. لا لا لا، هي كلها كنيسة واحدة. أبرار العهد القديم يمثلهم موسى وإيليا، أبرار العهد الجديد يمثلهم بطرس يعقوب ويوحنا. اللي ماتوا من أبرار العهد القديم أو أبرار العهد الجديد يمثلهم موسى، الأحياء إلى مجيء الرب دول أبرار العهد الجديد طبعا، لأن العهد القديم بقى كلهم ماتوا، حتى إيليا وأخنوخ هيجوا وحيقتلوا في فترة ضد المسيح، وحيبقوا دول من اللي جايين مع موسى أو اللي بيمثلهم موسى في الوقت دوت. لكن إيليا بقى هيمثل المؤمنين اللي هيبقوا في الوقت دوت موجودين على الأرض، طبعا كلهم مسيحيين بقى، ما فيش حد من أبرار العهد القديم، هم دول هيمثلهم إيليا في الوقت دوت الأحياء. لذلك كان موضوع الحوار ما بينهم، يقول كان موسى وإيليا يتكلمان مع يسوع. كان بيتكلموا على ايه؟ قديس لوقا كشف لنا عن خروج الذي كان عتيدا ان يكمله في اورشليم، قالوا عن الصليب. ما ذكروا الناموس يمثل موسى، وما ذكروا الانبياء يمثلهم إيليا في اشارتهم لمجيء المسيح ولصلبه ولموته ولقيامته. فدار حوار، هو ما كانش حوار بقدر ما كان أسئلة من موسى وإيليا عن ما كتب في الناموس والأنبياء عن المسيح وعن صليبه. طبعا بطرس بقى لسه مش فاهم قوي، لسه الروح القدس لم يكن قد حل بعد، فقال له يا سيد جيد أن نكون ها هنا، فلنصنع ثلاث مظال، لك واحدة، موسى واحدة، لإيليا واحدة. بطرس لما شاف منظر التجلي قال له خلاص خلينا قاعدين بقى هنا. تقولي لي منين في رعب من رؤيته ومنين بطرس حابب القعدة؟ الرعب والخوف دوت المخافة الداخلية للنفس في محضر الله، لكن الأبرار يجدوا لذة في الوجود في محضر ربنا. بس لما بنقول انه بطرس كان والرسل كانوا مرتعبين، يعني رغم محبتنا للمسيح ومحبة المسيح لينا ورغم احتضانه لينا، لكن سيظل حضورنا امامه كإله في رهبة، يعني في مخافة في القلب، لكن هذه المخافة لا تمنع لذة وبهجة وفرحة الوجود في حضرته، لكن معاها في احساس بعدم الاستحقاق، معاها في احساس بالجميل والفضل اللي هو عمله فينا، معاها في احساس ربي احنا ما نستاهلش، احنا يعني في احساس بالفرحه مخلي النفس شعره ان هي يعني ايه يا رب الخير اللي انت بتجزل بيه على نفوسنا، ده احنا ربي ما نستاهلش كده. فما فيش تعارض ما بين ان بطرس ويعقوب ويوحنا كانوا مرتعبين وما بين ان بطرس حابب يقعد، طبعا قوي ده دي منية قلبنا، منى القلب ايه للوجود في حضرته الى الابد والى ابد الابد. طب هل معنى ان احنا نتمنى ونشتهي ونطلب ونترجى الحضور في او الوجود في حضرة المسيح معناه ان احنا لما نقعد يعني خلاص هتتزل الكلفة ما بيننا؟ لا، له كل المهابة وكل الإكرام، مستحق أن تأخذ المجد والكرامة، بنقدم له السجود والعبادة في خوف وفي رعدة وفي خشية وفي حب، فيش أي تعارض. فبطرس فرحان بالقعدة وبالجو، قال بس خلاص مش عايزين أكثر، يعني خلينا قاعدين، يعني نبوركوا ثلاث مظل وإحنا قاعدين كده مش عايزين ننزل تحت. طبعا لسه بطرس مش فاهم انه عشان احنا نقعد القعدة ديت يا بطرس لا، ده لازم ننزل الاول، لازم المسيح يتصلب ولازم يتم الفدا علشان نؤهل انه تكون الثياب بيضاء تستحق انها تحيا في محضر ربنا. ده ما كانش هيحصل يا بطرس بدون ما ينزل المسيح ويتصلب عشان يتمم الفدا. فلسه بطرس مش متعلم الحق طبعا، لسه الروح القدس محلش، فبطرس ما كانش فاهم هو بيقول ايه، لم يدري ما يقول. ازاي عايزنا نقعد معايا بطرس والصليب لسه ما تمش؟ ده مش فاهم بطرس لسه. لا ده احنا لازم ننزل ويتصلب، فلسه ما جاش الوقت ده وتبت. هو هيجي وهتتحقق امنيتك، بس ايه الحكايه؟ لسه في امور لازم تتعمل الاول. يقول في الايه 7: وكانت سحابه تظللهم. قلنا الروح القدس اللي بيوحد، ويمكن دي برضو فيها تعليم لبطرس. انت بطرس عايز تعمل مظلة لموسى ومظلة لإيليا ومظلة ليسوع في انفصال؟ لا لا لا، هي مظلة واحدة، هي كنيسة واحدة. مين اللي جمعنا؟ السحابة، الروح القدس ربطنا كلنا وبعضينا. وجاء إعلان الآب: هذا هو ابن الحبيب، له اسمعه. ممكن يكون إعلان الآب هي مسرة الآب بالعمل اللي بيعمله الابن، لأنه شهوة قلب الآب أن يجمع البشرية كلها إليه. طب مين اللي حقق له الشهوة دية؟ الابن. جه من تجسد واتصلب وجمعنا كلنا، جعلنا ليه شعب مجتمع وطهرنا. لا يقدر قصار على الأرض أن يبيض مثل هذه، وراح واخدنا كده كلنا وراح مدخلنا للآب. ها أنا ذا والأولاد الذين أعطانيهم الرب. فالآب فرحان، فعبر الآب عن فرحته بالاجتماع دوت، اجتماع كل المؤمنين في شخص الابن في محضر الآب، فقال هذا هو ابن الحبيب له اسمعه. أو ممكن يكون أن الآب قال له: يا بطرس اللي أنت بتقوله دوت، أنت سويت يسوع ابني اللي من ذات طبيعتي ببطرس وبموسى وإليه، ما ظل ليه ده وما ظل ليه ده وما ظل ليه ده، روس اتساوت؟ لا ده مختلف، ده ابني. فالاب حب يعني بطرس ساوى الابن بالخادم، لا الاب مجد ابنه، قال له لا ده مختلف عنهم، ده هذا هو ابني الحبيب له اسمعه. عشان كده بقى الكنيس بطرس فيه بالدرس دوت، انه ان انا ايه اللي انا قلته دوت، بقى انا سويت يسوع وموسى وإليا. فلما جه يكتب بقى الرسالة قال ان احنا كنا معاه على الجبل المقدس. طب حصل ايه على الجبل؟ قال اخذ من الله الاب كرامة ومجدا، اذ اقبل عليه صوت كهذا من المجد الاسنى: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. فالكديس بطرس مش ناسي بقى انه لا ده انا ساعتها يعني ما كنتش وازن الامور صح وسويت الابن بموسى وإليا، لا الاب مجد ابنه. اخذ من الله الاب كرامة ومجدا لما جه الصوت: هذا هو ابني الحبيب. منظر التجلي دوت ما كانش هيتم بدون منظر الجلجوز. بطرس بيقوله جيد أن نكون هنا، قاله لا لازم ننزل ونصعد جبل الجلجوزة عشان نقدر بقى نوجد دائما في محضر المسيح في التجلي. فلولا جبل الجلجوزة ما كانش جبل التجلي. لكن ما أوسع الفارق، تعالوا كده بصوا للمسيح في جبل الجلجوزة وبصوا للمسيح في جبل التجلي. من جهة منظره في التجلي أضاء وجهه كالشمس. طب دي كان تمنها ايه؟ علشان احنا نتمتع بيها، عشان احنا نوجد في المحضر الالهي دوت، كان التمن في الجلجوز. ازاي صارت الثياب بيضاء؟ انه كان في الجلجوزة كان منظره كذا مفسدا اكثر من الرجل، يعني منظر مفيش انسان في طبعا من اللطم ومن التف عليه ومن الصليب اللي اتكفى هو شايله على وشه كذا مرة، فالوش متورم والجلدات بتاعة السياط ما يمنعش واحدة لفت حوالين الرقبة ولطشت في الخد. فمنظر وشه كان منظره كذا مفسدا أكثر من الرجل. طيب بالنسبة لثيابه، أنت شايف يا بطرس ثياب تلمع بيضاء كالثلج؟ لا ده كان في الجلجوزة التمن بيدفع، وهو إيه؟ انه من غير ثياب خالص عروه. منظر في التجلي معاه موسى وإليا اتنين من العظماء، موسى مستلم الشريعة ووضع الناموس وإليا رئيس الأنبياء. طيب في الجلجسة؟ لا ده كان معاه اتنين برضو بس ايه للصين، صلب بين للصين. المشهد هنا سحابة بتظلل؟ لا المشهد كان في الجلجسة ظلمة على الارض كلها. انت استعجلت يا بطرس، ما كانش السحابة هتيجي تظلل ما لم تكن الاول تصير ظلمة على الارض في اليوم السادس وفي الساعة السادسة. الصوت اللي قال هذا هو ابن الحبيب له اسمعه كان له صدى في الجلجسة، إلهي إلهي لماذا تركتني. فلولا الجلجسة ما كانش ايه، ما كانش التجلي. فالمسيح قال لبطرس، لبطرس لسه ما تستعجلش، يلا بقى ننزل نهيئ للصعود لجبل التجلي. وفيما هم نازلون من الجبل أوصاهم أن لا يحدثوا أحدا بما أبصروا إلا ما تقام ابن الإنسان من الأموات. لا يحدث أحد بما أبصره إلا ما تقام ابن الإنسان من الأموات، لأنه اللي هم شافوه ده مش هيحصل، مش هيتم، مش هيأتي لحيز الوجود أو نأتي نحن لهذه الدائرة إلا لما هو يموت ويقوم. فلسه ما تقولش الكلام ده دلوقتي يا بطرس. بمعنى آخر أقدر أقول في ناحية الاختبارية أنه ما فيش نفس اختبرت التجلي. طبعا هو المسيح خد التلامذة وفرجه لهم، طب هل في نفس قدرت تتذوق هذا المنظر السماوي قبل الصليب؟ لا لسه. فقال له استنى، ما تكلمش على الموضوع ده دلوقتي، بعد ما أنا أتصلب وموت وأقوم تكلم المؤمنين عن التجلي. ما هو إحنا بندوقه فما ينفعش انك كنت تقول دلوقتي يا بطرس، دي من الناحية الاختبارية ما ينفعش كنت تحكي اختبار التجلي ده يا بطرس. انا قلت للناس ما انت بتكلم كلام ما حدش هيحسه، ما حدش هيعيشه، لكن النهاردة بعد الصليب كل المؤمنين بصورة او باخر بيدوقوا ولو لحظات ولو بمقدار من التجلي ده، وإلا ما كانوش كملوا السك. ما هو ده اللي بيخلي الواحد يكمل. فمرة كده الواحد يتعزله في قداس، يتعزله في صلوة، يقرأ إنجيل كده، يسمع صوت ربنا، يبقى قاعد كده قاعد يشعر كده برسالة من الله. دي لحظات من التجلي بتتفاوت بقى عمقها وامتدادها وتقارب فتراتها من شخص الآخر، لكن لازم كله يدوق. أوصاهم أن لا يحدثوا أحدا بما أبصروا إلا ما تقام ابن الإنسان من الأموات. أقدر أقولها بقى إنه علشان لما تروح تقول الكلام ده للناس يا بطرس بقى ما حدش هيصدق. أنتوا زار كنتوا دايخين ولا كنتوا نايمين ولا ما كنتوش دارين بنفسكم؟ ده اللي بتقول يا عم داود. لكن لما المسيح يموت ويقوم بسلطان لاهوته، لما نيجي نقول لهم ده إحنا شفنا قبس من مجد اللاهوت ده، ما هو فعلا اتضح إنه فعلا هو في كل مزخرة، في كل قوة الله، هو قوة ربنا نفسه، ودي شفناها في القيامة. فلما تيجي انت بطرس تقول لنا انا شفت حتة منها في التجلي، خلاص ما احنا بعد القيامة كلامك ده مقبول يا بطرس. فاستنى ما تقولوش الكلام ده للناس لان ما حدش هيصدقه دلوقتي الا ما تقام ابن الانسان من الاموات. وايضا المسيح ربط المجد دوت بالصليب عشان عايز يحط في وعي التلامذة انكم بعد شهور هتشوفوني معلق على الصليب في حال ضعف، فما تنسوش وانتوا شايفيني في المنظر ده ان انا هو ذاته اللي انتوا شفتوني في مجد على جبل التجلي لكي لا تعثروا. فلذلك حب يربط في اللاوعي بتاع التلامذة المجد بالألم. انتوا تيجوا شفتوا المجد، فلما تيجوا تشوفوا بقى منظر المسيح على الصليب مهان مجروح متألم ميت بالجسد، ما تنسوش ان هو ده نفسه اللي احنا شفنا في المجد. فهما نازلين بقى اللي هم ما تقولوش الا ما تقام ابن الانسان من الاموات. فسألوا امال ليه الكتب بيقولوا ان ايليا ينبغي ان يأتي اولا؟ انت بتقول ابن الانسان هيقوم من الاموات، طب احنا فاهمين من الكتبة انه عشان ابن الانسان ده يجي لازم ايليا يجي الاول. هما لسه دلوقتي مش بيتكلموا في موضوع الموت، موضوع الموت هيتكلموا فيه في حديث بعد كده، بس انت دلوقتي بتقول انت ابن الانسان، طب احنا عارفين ان ابن الانسان ده لما يجي قبليه لازم يجي اليه. طب فين إيليا؟ ما هو إيليا ما جاش. لما هيعرفوا إن إيليا جه يجوا في المرة اللي بعديها يقولوا إيه؟ ما هو القيامة من الأموات؟ يعني هما بإيه؟ بيقسموا المشكلة. هو قال ابن الإنسان هيموت. هما راح ماسكين النص الأولاني ابن الإنسان، طب هو فين ابن الإنسان؟ ابن الإنسان عشان يجي لازم إيليا. هيفهمه. لما يجي المرة اللي بعديها هيتكلم عن إن ابن الإنسان يموت، طب خلاص فهمنا إن ابن الإنسان جه، لأن إيليا جه خلاص. طب إيه بقى يموت؟ ده هيبقى السؤال بتاع المرة اللي بعد كده. بس النهاردة سألوه ليه الكتبة بيقول إن إيليا ينبغي أن يأتي أولا قبل ما يجي ابن الإنسان. فقال لهم فأجاب وقال لهم إن إيليا يأتي أولا ويرد كل شيء. صح، أنا ما جيتش إلا لما إيليا جه الأول. إيه تعليم الكتبة اللي علموه لكم ده؟ صح، قالوا لكم ابن الإنسان مش هيجي غير لما يجي إيليا، وأنا ابن الإنسان. ما هو إيليا جه، جه فين إيليا؟ قديس يوحنا فهم الذهب وهو بيعلق على الآية ديت ذكر نبوة ملاخي، بس زي ما هي مكتوبة في السبعينية مش في البيروتية اللي بين ايدينا. في السبعينية ها انا ارسل اليكم الي التثبيتي، يعني حتى مذكور ايه البلد بتاعته هنا، ها انا ارسل اليكم الي، ما تفرقش يعني كتير، لكن المهم قبل ان يجي يوم الرب العظيم المجيد. ها انا ارسل اليكم الي قبل مجيء يوم الرب العظيم، موجوده في الطبع اللي بين ايدينا. بس ايه بقى دي بقى في السبعينيه مختلفه عن اللي في البيروتيه، يرد كروب الاباء للابناء مش مفهومه. في السبعينيه بقى يصالح قلب الاب مع الابن، يصالح قلب الاب مع الابن. فعلق ذهبي الفم قلب الله الاب هيتصالح مع الإنسان الخاطي عن طريق اتحاد الإنسان الخاطي بالابن. فالآب يتصالح مع الإنسان اللي متحد بالابن، يصالح قلب الآب مع الابن، يصالح قلب الله الآب مع الإنسان الذي صار ابن لله بالتبني. بمعنى ثالث أو بقراءة ثالثة، يصالح قلب الآب مع الإنسان الذي صار ابنا لله باتحاده بالابن الوحيد الجنس. يصالح قلب الآب مع الابن. مين الابن ده؟ الإنسان. كيف صار الإنسان ابنا؟ باتحاده بالابن الوحيد. يصالح قلب الاب مع الابن، مش الاب والابن زعلانين من بعض كل مجد الثالوث القدوس، لا، يصالح قلب الاب بالانسان. طب ايه درجة المصالحة؟ ان صار الانسان ابن لله. ازاي الانسان الخاطئ ده صار ابن لله؟ من خلال اتحاده بالابن الوحيد. فقال لهم فعلا ان ايليا جه. مين ايليا بقى اللي جه؟ يوحنا المعمدان يتقدم أمامه زي ما قال الملاك لزكريا بروح إلي وقوته. فجه إلي، عشان كده قال في إنجيل القديس متى أن أتى إلي وفعلوا به ما أرادوه. فين إلي اللي جه؟ يوحنا. طيب ده في المجيء الأول. طيب في المجيء الثاني، ها أنا أرسل إليكم إلي قبل مجيء يوم الرب العظيم المخوف. ده إمتى بقى؟ ده قبل المجيء التاني. يبعت إيليا بقى نفسه، إيليا بشحمه ولحمه، إيليا اللي صعد للسماء حي هيبعته، وتبقى دي علامة للمجيء التاني. طب لما جه من أتى بروح إيليا وقوتي اللي هو يوحنا المعمدان قبل المجيء الأول فعلوا به ما أرادوه وموتوه كإعلان عن رفضهم ليسوع. طب لما هيجي إيليا بشحمه ولحمه قبل مجيء المسيح التاني برضه ضد المسيح هيصنع معهم حرب ويغلبهم، وتطرح جثثهم في أورشليم لمدة 3 أيام ونص، وفي نهاية 3 أيام ونص تيجي يقوموا ويصعدا حيين إلى السماء إليه وأخنوخ، الاثنين اللي هم انتقلوا للسماء أحياء بدون موت. يبقى ومن هنا حبايب بقى تملي تفسير نبوات العهد القديم، النبوة بتشير لمعنى قريب ومعنى بعيد. ها أنا أرسل إليكم إلي قبل مجيء، ده قبل المجيء الأول جه يوحنا بروح إلي وقوته. طب نفس الآية دي تنطبق على المجيء الثاني، نفس الآية تنطبق على المجيء الثاني، بس بقى يجي بقى إلي بإيه؟ إلي بنفسه. نكمل بعد بقى ما نزلنا من الجبل من الآية 14 لغاية 29، إخراج شيطان. المسيح لما طلع للجبل خد معه بطرس ويعقوب ويوحنا، وساب التسعة تلامذة في أسفل الجبل. فلما نزل يقول في الآية 14 رأى جمعا كثيرا حولهم، حوالين التسعة تلامذة اللي تحت، وكتب يحاورونهم. جايين يحاوروا تلامذة المسيح زي ما قبل كده جيهم يحاوروا المسيح نفسه. ليس التلميذ أفضل من سيده، إذا كانوا راحوا يحاوروا المعلم لعلهم يصطادوا كلمة من فمه، فبيروحوا يحاوروا تلامذته لعلهم يصطادون كلمة من أفواهه. رأى جمعا كثيرا حولهم وكتب يحاورونهم. إيه كان موضوع الحوار؟ موضوع الحوار إنه جه راجل في الآية 17 بيقول يا معلم قد قدمت إليك ابني به روح نجس، ماله الابن دوت؟ قال له في الآية 18 قلت لتلاميذك أن يخرجوه فلم يقدروا. يبقى اللي حصل ايه بقى وهم على الجبل؟ الراجل جاب ابنه اللي فيه روح نجس للتلامذة التسعة اللي موجودين تحت، قال لهم الواد ده فيه روح نجس طلعوه. التلامذة ما قدروش، عشان كده هيقولوا للمسيح لما دخل بيت سأله تلاميذه على انفراد لماذا لم نقدر نحن ان نخرجه. يبقى الحوار كان في ايه؟ انتوا مش واخدين سلطان من يسوع؟ طب ما تطلعوا الروح من الراجل ده. التلامذة يصلوا عشان الروح يطلع، ما بيطلعش. ففي المشهد ده جه بقى وصل المسيح، فقالوا له احنا قدمنا الولد ده لتلامذتك مش عارفين يطلعوا الروح النجس. فرد المسيح عليهم في الآية 19 فأجاب وقال لهم أيها الجيل غير المؤمن، إلى متى أكون معكم؟ إلى متى أحتملكم؟ قدموه إلي. بيوبخ مين المسيح؟ بيوبخ الجمع. التلامذة خدوا سلطان لإخراج الأرواح النجسة، أمر منتهي، بس عشان الروح النجس دوت يخرج لازم إيمان الشخص. فالتلامذة لما جيهم يخرجوا الروح النجس لا الراجل مصدق ولا الناس مصدقة، فالتلامذة ما قدروش يطلعوه. فوبخ المسيح الجمع أيها الجيل غير المؤمن، إلى متى أكون معكم؟ إلى متى أحتملكم؟ بسبب ايه؟ بسبب قلة الايمان. فرح الراجل جايب ابنه، منظر الابن بقى منظر يحزن في الآية 18. بص الروح النجس لما يتملك منه يقول في الآية 18 وحيثما ادركه، في حتة الروح يصرع الولد فيخليه فيمزقه فيزبد، ينزل كده ريقه من بين شفايفه ويصر بأسناني، يجزم كده على أسنانه ويايبس يخليه يتجمد كده يتخشب. اللي مننا شاف يعني المناظر بتاعة إخراج الأرواح شوف نفس المنظر ده، يترمي على الأرض كده وعمزة الخشب يعني. طبعا صورة يعني تكسر القلب إنه الخليقة البشرية أحبة اللي ليها سلطان، ربنا لما خلقهم قال لهم تسلطوا على كل الأرض، الطبيعة البشرية اللي مخلوقة على صورة الله، اللي كانت الخليقة خليقة غير العاقلة، الطبيعة والحيوانات كانت ترى في الإنسان صورة الخالق فكانت تخضع له. بصوا المجد، بصوا الغنى اللي احنا كنا فيه، بصوا السمو اللي كنا فيه، بصوا التعبير اللي احنا بنقوله في القداس نفينا من فردوس النعيم. ده كنا الفردوس اللي احنا فيه، مش مجرد مكان فيه شوية شجر، احنا كنا فيه مكانة كبيرة. طب ايه اللي حصل؟ سقطنا. فالانسان اللي مخلوق على صورة ربنا بصوا بقى منظره، روح شرير كده يخليه في المنظر الصعب دوت. فالمسيح سأل أبوه هو مش عارف، لا هو عارف كل حاجة بس له حكمة من السؤال. في الآية 21: فسأل أباه كم من الزمان منذ أصابه هذا. منظر الولد كده منظر صعب، حنن قلب المسيح بس عايز يعلمنا درس، فبيسأل عشان الناس تسمع. الولد دوت على الحال ده من امتى؟ قال له منذ صبغه، من هو عيل صغير. طب اولا هو المسيح مش عارف، ده كان هيخرج روح شرير، عارف كل حاجه، لكن هو بيسأل ليه؟ عايز يقول انه الولد ده ما عملش خطيه. ما ممكن واحد يشوف كده هو صوا خاطي ويستاهل كان احنا كويسين، لا. قال له ابنك ده حاله كده، قال له من هو عيل صغير، يعني كان لسه لم يجترف خطيه، لسه عيل. طب امال الروح تملك عليه ليه؟ مش علشان هو يعني خي خاطي، لا، عشان طبيعته مولود بالطبيعه، الشيطان له سلطان عليه، عشان اللي موجودين واللي يقروا الانجيل بعد كده يدركوا ايه النعمه اللي المسيح انعم بيها علينا. احنا مولودين من واحنا عيال، حتى بدون ما نفعل خطيه فعليه، احنا مولودين في ملكيه ابليس تحت سلطانه. لذلك قال ربنا يسوع: متى خرج الروح النجس من انسان يكتس في اماكن ليس فيها ماء لا يجد، اقول ارجع الى بيتي الذي خرجت منه. فهو ما اعتبر ان سكناه في الانسان ده بقى حق لي انه يمتلك الانسان، لان للاسف احنا بغويه الشيطان سلمنا نفسينا للشيطان، فاصبح هو المسيطر علينا. فلما نشوف منظر الانسان اللي بيصرع روح نجس، اصل هو وحش يسالك الحمد لله احنا كويسين، لا حبيبي، ده حصل معاه منذ صباه بدون ما يعمل خطيه، ده حصل معاه بسبب ميلاده، لانه بالاسام حبل به. فاللي حصل معاه ده حصل معايا وحصل مع كل البشريه، عشان ندرك بقى النعمه اللي المسيح عملها فينا. في اخر الايام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمه وظلم الموت بابنك الوحيد. واحنا بنقولها في القداس لما نبقوا مستشعرين حالنا كده، وان احنا مطروحين وان الشيطان متملك علينا، وفجأة كده جالنا، مش عايز اقول فجأة يعني، بس في ملء الزمان جالنا المنقص. ها، في اخر الايام ظهرت، يا دي بالنسبة لنا ده نجاة. احنا كان ده حالنا وكان الشيطان متملك فينا بهذه الصورة لولا ظهور الابن الوحيد، فعتقنا من العبودية المرة دي. فلما الولد صرع الروح، طبعا الروح لما الولد المسيح قال للأب قدموه إلي، طبعا الشيطان عارف أنه هيطلع، أصبر حنه هيطلع، فيعني نوع بقى من الإيه، الانتقام يعني، راح صرع الولد في الوقت دوت. ما هو عارف أنه طالع، ما خلاص، أما هدم قال هدوه خلصت. فالشيطان بقى نوع من الإيه يعني، عارف بقى واحد يعني خلاص ما هو طالع من الولد، فعايز يعني إيه، لو يقدر لو له سلطان، ما هو لما دخل في الخنازير خلى الخنازير تنط في البحر، غرقت في الحال. لو له سلطان كان عمل كده في المجنون بتاع كرة الجدريين، ولو له سلطان كان قبل ما يجي كان موت الولد. لكن هو له سلطان، هو متملك على الإنسان، لكن حتى في تملك على الإنسان ده في حدود الله حطت. فلما المسيح قال لهم قدموه إلي، فالشيطان يعني حب بقى ايه، يعرف متغاظ بقى وطالع من الولد، فحب بقى يعني يخبط الولد خبطة أخيرة بقى، فصرعوا الروح. الصرعة دي مش عشان الولد، دي الشيطان مرعوب. فأول ما جه الولد قدام المسيح، راح الشيطان خبط الولد الخبطة الجامدة دي، فراح نايم على الأرض بنفس المنظر الصعب بتاعه دوت. فالأب صعب عليه المنظر، قال له يا سيد إن كنت تقدر إنك تعمل حاجة عنا، يعني أديك شايف الحال، لو انت تقدر تؤمن، المشكلة عندكم انتوا، وانا هو تلامذتي ما طلعهوش ليه؟ تلامذتي مش انتوا ما عندكمش ايمان، المشكلة مش في التلامذة، التوبيخ مش للتلامذة، التوبيخ ليكم انتوا. بيقولوا تقدر تعمل حاجة، قال له انت تقدر تؤمن، ما هو انا اقدر، انت تامن، ما هو لو امنت هتاخد. فقال له اؤمن يا سيد فأعن عدم ايماني. إذا كانت المشكلة عندي طب ساعدني أنت، احنا كنا فاكرين المشكلة في التلامذة، وللأسف الشراح في الغرب يعني يقعدوا يوبخوا في التلامذة، والمسيح بيوبخ التلامذة، وهيك التلامذة فين؟ واخدين سلطان، واخدين سلطان. أمال إيه الحكاية؟ إيه الحكاية؟ أنتم مؤمنين؟ إن كنت تقدر فأنا عينك عينك قوي، بس أنت تأمن؟ أنت مصدق؟ فصرخ بقى أبو الولد قال له أؤمن يا سيد فأعن. هنا عدم إيماني طبعا، الكلام متناقض، أؤمن فأعن عدم إيماني، لأن في الحقيقة الترجمة ضعيف، معظم التراجم أؤمن فأعن ضعف إيماني، أنا مؤمن بس يعني إيماني قليل، زود لي أنت الإيمان. الإيمان القليل بتاعنا لما جبناه للتلامذة ما نفعش، زود أنت الإيمان عشان الولد يخف. ده كل ده يؤكد أحبة أنه التوبيخ كان للجمع، أؤمن يا سيد فأعن عدم إيماني. ودي بقى خلت القديس أغسطينوس يتأمل تأمل لطيف في الحقيقة. يعني المسيح وبخ الجمع قال لهم ايه؟ ايها الجيل غير المؤمن. طب هل معنى الجيل غير مؤمن ان مفيش ولا واحد فيهم مؤمن؟ لا، ما هو الراجل نفسه ابو الولد بيقول اؤمن فاعن ضعف ايماني، يعني مش مفيش ايمان خالص، لا في ايمان بس ضعيف قليل، مش ايمان كامل. عدم وجود الإيمان الكامل دوت خلى المسيح يسمي الجيل دوت جيل غير مؤمن. طيب ماشي أغسطين الشكر، طب عايز تقول ايه؟ قال عايز اقول لما المسيح قال متى جاء ابن الانسان، ودي يعني بنشكر عليها القديس أغسطينوس في الحقيقة، يعني متى جاء ابن الانسان ألعله يجد الإيمان على الأرض. طب سؤال، هو في مجيء ابن الانسان هيبقى في إيمان على الأرض؟ في إيمان طبعا، في إيمان، ده احنا لسه بنقول هيبقى في ابرار هيختطفوا في السحب، نحن الاحياء الباقين لا نسبق الراقدين. بولس يعني كان احساسه ان هو هيبقى قاعد في اللحظه ديت، لانه كانوا فاكرين ان مجيء المسيح سريع. التلامذه نفسهم لما المسيح صعد فضلوا شخصين لفوق، ليه؟ فاكرين انه طلع ونزل على طول. فجيهم الملائكه قالوا لهم لا، ان يسوع هذا سياتي هكذا، نزلوا بعينكم وروحوا شوفوا حالكم، بس خليكم باستمرار منتظرين مترقبين متشوقين لمجيئه. فلما المسيح بيقول متى جاء ابن الانسان العالي يد الايمان عبد، مش معناه انه مش هيبقى في ايمان على الارض خالص، لا في ايمان بس مش الايمان الكامل. زي ما هنا بيقول ايها الجيل غير المؤمن، مش ان ما فيش حد عنده ايمان، لا في اهو زي الراجل دوت، انما ايه؟ ايمان غير كامل. اؤمن يا سيد فاعن ضعف ايماني. نكمل الجزء الثالث في الإصحاح دوت من الآية 30 لغاية الآية 32، الإعلان الثاني للصليب. المسيح أعلن ثلاث إعلانات عن صليبه في متى وفي مرقس وفي لوقا. الإعلان الأول شفناه في مرقس 8 عند قيصرية فيلبس، من يقول الناس إني أنا؟ أنت المسيح؟ قال لهم إن ابن الإنسان يسلم. ده كان أول إعلان عن الصليب. ثاني إعلان أهو هنا، بعد التجلي والإخراج الروح النجس من الولد دوت، يقول في الآية 31 لأنه كان يعلم تلاميذه ويقول لهم إن ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه وبعد أن يقتل يقوم في اليوم الثالث. ثاني إعلان إن المسيح هيتصلب هيقوم. طب رد فعل التلامذة المرة الأولانية في قيصرية فيلبس لما بيقول لبطرس من يقول الناس إني أنا؟ أنت المسيح؟ قال له طب أنا حصل بطرس. فبطرس قال له إيه؟ حشاك يا رب. دي أول مرة. طب المرة الثانية هنا لما بيقول لهم بعد التجلي، احفظوا الثلاث مرات، أول مرة بعد ما بيسأل وقال له بطرس أنت المسيح ابن الله الحي، فأعلن أول إعلان عن الصليب. المرة الثانية هي بعد التجلي فقال لهم إن أنا هتصلب. رد فعل التلامذة يقول في الآية 32 أنه أما هم فلم يفهموا القول، يعني يموت طب روحوا سألوه، لا خافوا أن يسألوه. يا ريتنا حبايب لما ما نفهمش القول نروح نسأله، ما نبقاش ايه زي زمان كنا في المدارس كده. افتكر انا ديت تزعد يلت كده كتير ويجي فيها فاهمين يظهر راسي ما كنتش بابا فاهم يعني. انت كنت كده برضو؟ كنت بسأله فعلا، مش كل الأساتذة صح كده، جبت المفيد. أصل في أستاذ لو قلت له مش فاهم مش هيفهم، هجيب الفهامة. لكن في أستاذ لما يقول لك مش فاهم يشرح تاني، فهو يعني عادة بيقول فاهمين عشان انتوا تهزوا راسكم، فانا اطمن يعني الحمد لله ان هم فاهمين. انا بقى دلوقتي وانا ابونا يعني لكن لو قلت لي مش فاهمين يعني مش هنقعد نعيد هامل اني امبارح. فانا لما اقول لكم فاهمين هزوا راسكم كده ايه. يعني انا انبسط يعني ان انتوا فاهمين يعني كانكم يعني فاهمين. اما هم فلم يفهموا القول وخافوا ان ايه ان يسالوه. طبعا احنا مدركين بقى لسه الروح القدس محلش، لسه فكر التلامذة الفكر اليهودي، احنا امننا ان هو المسيح. طب احنا فكرنا ان المسيح ده يملك ويبقى للابد ويعيد مجد اسرائيل. حكايه المجد احنا ما سمعناهاش من اليهود، احنا مش فاهمين. لكن طبعا بقى بعد ما هيحل الروح القدس هيعلمهم ويذكرهم ويفهمهم بكل اللي قاله المسيح. الجزء بقى الأخير من الآية 33 لغاية 50 في الحقيقة جزء تعليمي لطيف خلص. الإصحاح ده على فكرة يعني مرقس 9 من الإصحاحات اللي فيها تعليم بصورة واضحة في إنجيل ماري مرقس. من 33 لغاية 50 المسيح هيصحح بعض الأفكار، ففي شوية تعليم حلوة في الجزء دوت. أول حاجة المسيح بيتكلم عن الصليب زي ما احنا شايفين. إذا بالتلامذة بدوا يعني هقول دلوقتي يتكلموا أو يتشجروا في من هو الأعظم، هنشوف دلوقتي الترتيب. بس يعني صار بقى المسيح بيتكلم على الصليب وإن ابن الإنسان يقتل والتلامذة إيه مين فينا الكبير، هذا وقت كلام زي دوت. طب هو كان كلام ولا كان شجار؟ في الحقيقة الموقف ده اتكرر مرتين، خدوا بالكم بقى، اتكرر في لوقا 9 وفي لوقا 22 وتكرر هنا في مرقس 5. طب مرقس 5 تتفق مع لوقا 9 ولا مع لوقا 22؟ نروح ندرس لوقا 9 ولوقا 22 ونشوف مرقس 5 فين فيهم. في لوقا 9 دخلهم فكر من هو الأعظم. تخيلوا كده 12 راجل قاعدين وال 12 راجل دخلت لهم فكرة واحدة في نفس الوقت، ده مين اللي حطها ديت؟ الشيطان. ايه الفكرة اللي دخلت لل 12 راجل في نفس الوقت؟ مين الأعظم؟ فكانوا بيتكلموا مع بعضهم مين الكبير فينا؟ دي كانت أول مرة في لوقا 9. تاني مرة في لوقا 22 يقول كانوا يتشاجرون في من هو الأعظم. الموضوع بقى ما بقاش كلام، بطرس يقول أنا الأعظم، يوحنا يقول لا أنا الأعظم، أندرياس يقول بصراحة أنا الأعظم من كنتوا الاثنين، توما يهوذا ده أنا أعظم من كنتوا الثلاثة، أو كل واحد إيه بيقول ماشي. طبعا مش ماشي ولا حاجه، بس يعني ادي اول مره. المره الثانيه بقى لا عركه بقى، كانوا يتشاجرون. الموضوع بقى وصل بقى صوت عالي، وما انت بتقول ايه انت ناسي انا وانت. طيب هنا القديس ماري مرقس في كانوا يتكلمون فيما بينهم من هو الاعظم، يبقى دي المره الاولى. والمره الثانيه دي المرة الأولى لسه بحتي بقى مرة بتاعت العركة، بس ماري مرقس ما ذكرهاش. طيب لما هم بيتكلموا مع بعضهم زي بيتكلم عن الصليب وهم بينهم وبين بعضهم قاعدين كل واحد يسأل مين الأعظم، فالمسيح راح دخل البيت وراح قعد وراح ناديهم تعالوا. لو التلامذة في الوقت دوت متذكرين ان يسوع علم افكارهم متهيألي بقى كانوا داخلين مطاطين راسه. لو ما كانوش متذكرين وده الاحتمال الكبير إيه، طب هو دلوقتي ظهر ان هو سمع ان احنا كنا بنتكلم مين الكبير، فهو بقى هيعيدنا احنا ال 12 وهو بنفسه بقى هيقول ان انا الكبير اللي فيكم، كل واحد بقى بيقول لنفسه كده. فراح مناديهم تعالوا فدخلوا. طبعا كل واحد بقى داخل فارد صدره بقى ايه منظار، يعني ده القعده اللي احنا هنقسم فيها يعني الايه المراكز. سالهم بماذا كنتم تتكلمون فيما بينكم في الطريق؟ تتكلموا ايه وانتم ماشيين مع بعض؟ طبعا بقى كل واحد من التلامذة راح ايه مدلدل راسه، حسوا بالمشهد كسفنا بقى. عشان كده مرات كتيرة من التدريب اللطيفة لما الواحد يجيله أفكار سخيفة أيا كانت سخافتها، لو جاب ورقة وكتبها وقراها يروح مطاطي راسه كده. من الحاجات اللي هي بتساعد على طرد الفكر يعني. هما بيفكروا، بس لما الحكاية جت في النور فخجلوا بقى. فسكتوا لأنهم تحاجوا في الطريق بعضهم مع بعض من هو أعظم. تحاجوا بقى هنا بقى ايه، كل واحد بيقدم الحجة، انا الاعظم ليه؟ اصلا انا اللي قلت له انت المسيح ابن الله الحي. ده مين ده؟ ده بطرس. ده رسول الله، ده انا الاعظم، ده انا اللي جبتك يا بطرس، تنسيت؟ وانت من غيري كنت جيت لي يسوع؟ فاندرس قال انت بتقول انت وهو، ده انا اللي بتك على صدره. التاني يقول له الصدر ايه؟ ده انا اللي معايا الفلوس. يعني كل واحد بدأ يقدم بقى الايه المستندات بتاعته، تحاج وحجج حجج. فعلا يا حبايب، يعني اولا هي دي مشكلة الذات البشرية، مش بس ان هي تعظم بل تصير الاعظم. يعني ممكن اكون انا في المكان اللي فيه الناس بتكرمني، لا انا عايز ابقى انا اكثر اكراما من الكل. يعني مش عايز بس ان انا اعظم بل اكون الاعظم. هذه الذات البشرية، وهذه سبب كل الخلافات حقيقة يا حبايب. يعني حاجة تحزن بصراحة، سبب كل الخلافات. حد كان في الكنيسة وما بيجيش، ايه ما بيجيش مش لازم يقوله، بس يعني ايه كل واحد بيقدم مستندات، كل واحد عايز يبقى في الصدارة، كل واحد عايز يبقى كبير، كل واحد عايز يبقى الأول، كل واحد عايز يبقى مقرب للمسيح. سبب كل الخلافات في الكنائس وفي البيوت وفي الأشغال، بل مرات كتير إنه الناس تستغل الجو الكنسي علشان تصل للدرجات اللي فيها إكرام ديت. يعني يستغل وجوده في الكنيسة حاجة، يعني نشوف قد ايه الذات البشريه دي مقرفه. يعني لو ما قدرش يحقق ذاته بره فيجي بقى في الكنيسه عايز يحقق نفسه بقى، وده دي مشكله بتقابل المجتمع القبطي بوجه عام. انه لما المجتمع ضيق على المسيحيين فكان الملجأ راحوا داخلين جوه الكنيسة، مش كملجأ روحي بقى، كمتنفس عن الضغوط الاجتماعية اللي بره. انا مش عارف ابقى ذو شأن بره، طب انا ادخل جوه الكنيسة واعمل لنفسي شأن في الكنيسة. انا كلمتي مش مسموعة بره، طب انا ادخل جوه الكنيسة واخلي كلمتي تسمع. مش بلتجئ للكنيسة كحصن كملجأ كمكان لخلاص نفسي، ده انا بلتجئ للكنيسة كمكان احقق فيه مجد ذاتي، حقق في ذاتي. المجتمعات اللي بره يعني شوية الحتة دي مش موجودة بالصورة اللي عندنا. ليه؟ لان هو اوريدي عنده مجالات بره يحقق فيها نفسه، المجتمع مش ضاغط عليه بالشكل اللي موجود في بلدنا دي. فلذلك تجد جوه الكنائس في الحقيقة يعني كتير من المصابين بداء عظمة الذات، معرفش يحقق دوت في العالم بره فيروح محله وفين جوه في الكنيسة. فين المشكلة فعلا؟ مين الأعظم؟ بصوا المسيح بقى ولطفه. المسيح قالهم بقى أنا بكلمكم على الصليب وبقول لكم إن أنا رايح أتصلب، وانتوا قاعدين تقولوا مين الكبير فينا؟ ما مش هقول اكتر من كده، ان المفروض ان انا بتكلم على لسان يسوع يعني، لكن طبعا يعني ايه يتقال فيها كتير قوي يعني، بس مش يسوع اللي هيقول كده. لا لا لا، هو لا كده ولا كده، لكن في طولة باله، في محبته، في ترفقه. وده الرائع في المسيح يا احبه، حاجه ما اعرفش يعني، انا هقولها ما اعرفش هتفهمه ولا مش هتفهمه يعني. ازاي المسيح يبقى شايف يعني وضاعه الذات البشريه، ولما يتعامل معاها ما يحقرهاش، ما يقللش من شأنها؟ رائع يعني، فعلا شخص رائع يعني. ممكن قوي ان النفس بتاعت الانسان لما تتعرى قدام احد فيبتدي يتعامل معاه بشيء من يعني الدنيا شوية. المسيح رغم انه شايف الطبيعة البشرية بكل بزائتها ودنائتها، لكن لما بيتعامل معانا معنا بلطفه، لانه شايف انه بنعمته هيقدر يشيل الايه الضعف دوت. فبكل لطف قال لهم انتوا بتدوروا على الاعظم، انا اقول لكم الايه 35 العظم الحقيقية، ان اراد احد ان يكون اولا فيكون اخر الكل وخادم للكل. يا من تبحث عن العظم، اهو ده طريق العظم. من ايه؟ من فم الله العظيم. يعني كلام ده مش جبران خواطر، مش كلام يعني بس عشان نحل بمشاكل، لا ده كلام الحق العظيم، واللي سيعظمه الله اللي يصير آخر الكل وخادم للكل. أمنا أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع الإيه المتضعين. اللي يجي ورا مسيح يجيبه قدام، اللي يزق نفسه قدام يقول له طب اطلع ورا. عشان كده قال متى تعيد الى وليمه، ما تقعدش تزاحم وعايز تقعد في كرسي الاولاني. لما ياتي من هو اعظم منك فياتي الذي دعاك واياه يقول لك يا صاحب اترك مكانك لهذا، فتبدا بخجل تاخد الموضع الايه الاخير. لا انت لما تيجي اقعد ورا، بس ما تقعدش ورا انت بقى تطلعوني قدام. لا اقعد ورا لان حاسس ان انا ورا، يعني احساس يعني انا احسن منهم فيه، ليه اقدم نفسي عليهم؟ فمش يعني انا قاعد ورا ومستني ان هم يكرموني، ما ساعات نعمل كده. لا انا قاعد ورا باحساس انه انا فعلا انا افضل منهم فيه يعني، يعني مالي حاسس بنفسي قوي كده، ليه عايزهم عشان ايه يعني يكبروني يعني؟ ده انا امال لو شافوا البلاوي اللي الواحد فيها، ده كويس انه بيسلموا علينا، ده كويس انه قابلنا، ده كويس. فالواحد لما يشوف نفسه في الحقيقه حبايب بصدق يعني هيلاقي نفسه بياخد المتكئ الاخير. وفي الحقيقة اللي بيشوف نفسه على حقيقتها هو ده اللي المسيح بيرفعه. اللي شاف نفسه على حقيقته رجل العشار لم يشأ أن يرفع، أنا أرفع نظري بس أنا عارف أبص له. هو مش بيمثل، هو إحساسه من جوه كده يعني، أنا مكسوف قدام ربنا، ده أنا فضيحة. فالمسيح قال طبعا حبيبي اطلع لفوق اتبرر. التاني شاعر في نفسه انا في زيي، انا بصوم وبصلي وهم بيعملوا اللي انا بعمله، هم يعرفوا اللي انا بعرفه، لازم اكون انا اللي في الاول طبعا. قالوا طبعا حبيبي اتفضل. يبقى احساس الواحد انه شايف نفسه بس كده، مش عايزين اكتر من كده. راى كل انسان جليا، دي كمال الرؤيه. شايف الناس اشجار، ده لسه عينه لسه مزغلله، محتاج لمسة تاني من يسوع، يلمس اللمسة التانية شايف نفسي. فالحكاية مش يعني الحكاية ان الواحد يشوف نفسه صح مش اكتر من كده، لا لا هي لا صراع ولا هي حركة ولا طب يعني طب انا ايه اقعد ورا، لا انا شايف نفسي. فبالتالي هو ورا يا حمد، ده كويس ان احنا دخلنا هنا. الاحساس دوت يخلي المسيح يرفع الانسان، يرفع من له هذا الإحساس. لذلك إن أراد أحد أن يكون أولا يكون آخر الكل، مش بالتمثيل، مش باللي يعني طب خليني في الآخر لغاية ما هم يجيبوني في الأول، لا بأنه فعلا شايف نفسه على حياته. وبرده حتة لطيفة ما نقدرش نتجاهلها، خادم للكل. أنا ممكن أكون خادم لمثلا ناس عظيمة، ناس كبيرة، ناس في مركز، ناس أنا بحبها، بس مش للكل. ماشي كويس كويس كويس، بس احنا بنتكلم على الكمال. لا، يكون خادم للايه؟ للكل، على قد بقى ما هو يجي ورا، بمعنى على قد ما يكون شايف نفسه على قد دي، على قد ما هو يخدم الكل او نص الكل او ربع الكل او ينقي من الكل، على قد ما المسيح بقى ايه؟ يعظمه. بس كده اتشطروا بقى. يعني ايه؟ يعني انا شايف نفسي ان انا كويس، خلاص ماشي، هنعمل لك ايه؟ بس المسيح هيعظمك على قد الحته ديت. انا شايف نفسي على حقيقتها. ايه حقيقتها؟ ان انا زباله ليس ساكن فيها شيء صالح. ايه دي الحقيقه؟ لو انت شايف كده ده يرفعك قوي 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 قوي. طيب الناحيه الثانيه، انا بخدم بصراحه، بحب اخدم ده وما بحبش اخدم ده، ماشي، ما المسيح مش هيكسرنا، مش هيموتنا، بس على قد ديت يديك العظمه. لا طب انا يعني ممكن اخدم ده، ممكن اخدم دوت، ماشي، تاخد حته العظمه زياده. لا ده انا اخدم الكل، ايه ده الاعظم. فالحكايه بقى مش يعني ده مقبول وده مرفوض، الحكايه انه كل ما نجتهد اركضوا لكي ايه؟ لكي تنالوا. تشطروا بقى، اهي سكه ايه يعني اخر صف ده، ايه ده ما بيخلص، ده في يعني ايه، كل ما يرجع ورا يلاقي لسه ورا، كل ما يرجع ورا كأنه للسقط. بولس قاعد يرجع يرجع يرجع، ما فيش حاجه ورا يعني، فلقى الميتين ورا، قال لك اهو انا يعني. هذه ده كان احساس بولس، فلذلك المسيح ايه؟ المسيح رفعه. ان اراد احد ان يكون اولا فيكون اخر الكل وخادما للكل. عشان كده القديس اوغسطينوس قال الشجره لا ترتفع اولا ان لم ايه؟ تعمل لنفسها جدر، والا لو ارتفعت الاول بدون جدر هتهوى ويكون سقوط ذلك البيت عظيم. يبقى على قد ما انزل تحت، على قد ما ايه؟ على قد ما هطلع. طيب وراح نديهم مثل بقى على الحكايه ديت. فاخذ ولدا واقاموا في وسطهم ثم حضنهم وقال لهم. ذهبي الفم، الولد ما يعرفش الحسد، الولد ما يعرفش الخبز، الولد ما يحبش المتكئ الاول، الاسبقيه، الزعامه، طفل. قال لك كده خليك زي الولد. اخذ ولدا واقاموا في وسطهم ثم احتضنه وقال له: من قبل واحدا من اولاد مثل هذا باسمي يقبلني، ومن يقبلني فليس يقبلني انا بل الذي ارسلني. يعني ايه؟ يعني المسيح العظيم، المسيح السيد، ايه نزل، نزل ولد طفل صغير، وراح ايه محتضن الولد الصغير دوت. فالمسيح عايزنا احنا ايه؟ ننزل 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 للاخرين، يعني ناخد ما في الطفوله من بساطه، والكبير نزل للصغير. المسيح عشان يحتضن الولد دوت يقبله فنزل له تحت، قال لك انت كمان اعمل كده. كل ما تنزل لتحت، كل ما تحتضن الاقل، كل ما المسيح يرفعك. ده اول تصحيح لفكر محتاج تصحيح، وهو مفهوم العظمه. صحح المسيح فكر اخر، او اقدر اقول عظمه من نوع اخر. ايه هي؟ في الايه 38: فاجابه يوحنا قائلا: يا معلم. يوحنا ده لذيذ بقى، يوحنا ده يعني يسمع الكلام وياخد لنفسه، وهتشوفه دلوقتي في الحته ديت. فاجاب يوحنا قائلا: يا معلم، راينا واحدا يخرج شياطين باسمك وهو ليس يتبعنا فمنعناه لانه ليس يتبعنا. ايه اللي خلى يوحنا يقول الحته ديت؟ يوحنا فكر في اخر كلمه قالها المسيح: من قبل واحدا من اولاد مثل هذا باسمي يقبلني. اللي يقبل الولد ده علشان مسيحي، حتى لو هو دون، حتى لو هو قليل، المسيح بيحبه، المسيح مختاره، اللي يقبل الولد ده يبقى قبلنا انا. فيوحنا تملي بيسمع كلامه ويشوف، الله ده انا الراجل اللي كان بيعمل معجزات باسم يسوع ده انا ما قبلتوش ورفضته ومنعته. بص يوحنا، فبدأ يسأل يسوع: يا معلم، رأينا واحد، شفنا وإحنا ماشيين كده لقينا واحد بيطلع شياطين باسم يسوع، بس مش من الاثناشر، فمنعناه. لا، ممنوع. ليه؟ إحنا الاثناشر اللي خدنا سلطان إن إحنا نخرج الأرواح الشريرة باسم يسوع، هو مش من الاثناشر. إذا كان المسيح في النقطة الأولانية يعالج العظمة على مستوى الفردي، فهنا بيعالج تعظيم الجماعة. إحنا الرسل الاثناشر، إحنا اللي نخرج الشياطين، الراجل دوت مش مننا، يبقى ما نعملش الشغلانة ديت. يبقى البعض بيعظم الشخص نفسه، والبعض يعظم الايه؟ الجماعة، الكنيسة بتاعتنا، الطائفة بتاعتنا، اللي مش عارف ايه بتاعتنا، اللي مش معانا مش هيروحوا السماء، دول اصلا مش معانا. ها دي بالظبط. فاجاب يوحنا قائلا: يا معلم، رأينا واحد يخرج شياطين باسمه. يعني بيكرم اسم يسوع وبيجل اسم يسوع وبيستخدم اسم يسوع لمجد يسوع، بيطلع شياطين باسم يسوع، بياخد من مملكة إبليس ويحط في ملكوت يسوع. لا، بس مش معانا، مش من الطائفة بتاعتنا، مش من الكنيسة بتاعتنا، مش من المجموعة بتاعتنا، مش من بتاعتنا. فالمسيح رد عليه قال له: من سقاكم كأس ماء؟ دي بقى اللي هتشرح لنا. طبعا اللي انا قلته ده شرح، بس في شرح تاني بقى للقديس اغسطينوس استقام للآية ديت. يقصد ايه يعني؟ عشان بس استرسل، يعني انا خدتها بجانب تاني يعني، بس الجانب التاني طبعا ده جانب حلو ومهم، ومرات احنا نبقى ضيق الافق كده، ويعني فاهمين ان كانت الناس مش هتعبد المسيح زي ما احنا بنعبد بالظبط، مش هيروحوا السماء. جبتوا منين الكلام دوت؟ فدي نقطة مهمة، مش لكون ان الراجل مؤمن بالمسيح وبيجل شخص المسيح تقولوا لي مش هروح السماء عشان هو مش قبطي، مش ارثوذكسي، ما ايه الكلام دوت؟ عيب كده. واحد يؤمن بان المسيح هو الله الظاهر في الجسد، يؤمن بتجسده، يؤمن بصليبه، يؤمن بالفدا اللي ليه في المسيح يسوع، يؤمن بالثالوث، يؤمن بمجيء المسيح الثاني، يؤمن ان هناك حياه ابديه مع المسيح الابد والابد الابد، تقول لي ده مش هيدخل السماء؟ يعني ازاي يعني؟ احنا هنعمل زي التانيين بقى وخدنا مفاتيح بندخل ناس وبنخرج ناس؟ فدي نمره واحد، مش كون ان الاخرين يا احب لا يتبعوا المسيح بذات النهج اللي احنا بنتبع بيه يسوع معناه انهم مش هيروحوا السماء. لا، الكلام ده عيب، عيب انه يتقال، عيب يعني. المسيح قالها صراحه: لا تمنعوه، لانه ما فيش حد بيعمل قوه باسمي يقدر يقول عليا، يتكلم عليا بشر سريع. نقول الايه بالظبط: قال يسوع: لا تمنعوه، عشان بس يبقى ختمت الحته ديت، لانه ليس احد يصنع قوه باسمي ويستطيع سريعا ان يقول علي شر. طيب، ده معنى. في معنى تاني بقى قاله القديس اغسطينوس: رأينا واحد يخرج شياطين باسمك وهو ليس يتبعنا فمنعناه لأنه ليس يتبعنا، في الآية 38. المسيح رد في الآية 41، ودي بقى اللي شرح منها القديس اغسطينوس الآية، قال إيه؟ من سقاكم كأس ماء باسمي لأنكم للمسيح فالحق أقول لكم إنه لا يضيع أجره. فشرحها بقى القديس اغسطينوس: واحد يخرج شياطين باسم المسيح يعني إيه؟ يعني ناس مش مؤمنة بالمسيح لكنهم بيجلوا اسم المسيح، بيكرموا اسم المسيح، فالإكرامهم لاسم يسوع بيكرموا المسيحيين، بيخدموا المسيحيين، بس هم مش مؤمنين. دول سقوكم كأس ماء بارد لأنكم للمسيح، هم مش مسيحيين، هم مش مؤمنين بالمسيح، بس خدموكم عشان انتوا اتباع يسوع، وهم في قرارة نفسهم بيجلوا يسوع، بيحترموا يسوع، بيوقروا يسوع. قال الناس اللي زي دول ليهم اجر عند المسيح، فما تمنحهمش. طب سؤال، دول هيروحوا السماء؟ لا، مش بتكلم على السماء. من لا يؤمن بصليب المسيح والكفارة اللي في المسيح يسوع ما فيش سماء، دي ما فيش فيها افصال. ولما بنتكلم انه غيرنا بيعبد المسيح ويؤمن بالمسيح لكن ليس يتبعنا، ما بيعبدش بنفس الخط بتاعنا ونفس النهج بتاعنا، لكنه مؤمن بفدس المسيح وبالصليب وبالخلاص اللي لينا في المسيح يسوع فهو مخلص لا تمنعوه. طيب هنا بقى القديس أوغسطينوس بيقول واحد مش مسيحي مش مؤمن بالمسيح لكنه بيجل شخص المسيح بيكرم المسيح، فعشان خاطر إكرام المسيح بيخدم المسيحيين، أو اللي بيخدم المسيحيين لأنهم أتباع يسوع المسيح هيكافئ مثل هذا، هياخد أجر. ما قالش هنا الأجر إن هو إيه هيروح السماء، لا، لكن لا يضيع أجره. البعض قال من الآباء إنه ربنا يخليه يعبر هذا العالم بأمان، يعني هو خدم المؤمنين بس هو مش مؤمن بالمسيح، فربنا يديله بركات في الأرض. فأدم مش بيفرق، أدم مش ضد للمسيح، أدم مش بيقاوم المسيح، خلاص سيبوه. فأجاب يوحنا قائلا يا معلم رأينا واحد يخرج شياطين باسمك وهو ليس يتبعنا، مش من المؤمنين بالمسيح بس بيعمل خدمات محبة في اسم المسيح، بيعمل خدمات للمؤمنين بالمسيح له أجر عند ربنا، حتى وإن كان غير مؤمن بالفداء فلن يرث الحياة الأبدية لكن هياخد أجر على الخدمة اللي بيعملها دي. ساعات نلاقي كده مثلا تبقى في مصلحة ولا في هيئة ولا في وزارة ولا محافظ تلاقي مش مسيحي لكن يخدم الكنيسة ويخدم المسيحيين، طب دوت لا أجره المسيح مش هيضيع أجره، أصح هو مش هيرث الملكوت لأنه مش مآمن بالفداء والصليب، لكن العمل اللي هو عمله دوت لأنكم للمسيح خدمكم لأنكم مسيحيين، سقاكم كأس ماء بارد لأنكم دعي عليكم اسم المسيح، أنا مش هضيع أجره. فبالتالي سبوهم يخدم. طيب يبقى أول فكرة صححها المسيح فكرة تعظيم الذات، تاني فكرة صححها المسيح فكرة تعظيم الجماعة، تالت فكرة بيصححها المسيح بخصوص العثرة، قال في الآية 43 إن أعصرتك يدك اقطعها، إن أعصرتك رجلك اقطعها، إن أعصرتك عينك اقطعها أو اقلعها، ثلاث مرات أهو أعصرتك إيدك رجلك عينك، وراح مكرر ثلاث مرات تانيين خير لك أن تدخل الحياة أقطع من أنك يكون لك إيدين وتروح جهنم، خير لك من أنك تدخل الحياة أقطع من أن يكون لك رجلين وتروح جهنم، خير لك أنك تدخل الحياة أعور من أن يكون لك عينين وتطرح في جهنم. التكرار دوت المسيح عايزنا يعني نرتعد من الكلام، ندي للكلام أهمية. كان ممكن يقول عصرتك إيدك إلحة تدخل من غير ايدين بدل ما تلقى في جهنم النار بوليك اتنين ايد ويخلص على كده، لا هو عايز يعني يخلينا نخاف من الامر دوت، فكرره ثلاث مرات عصرت ايد عصرت رجل عصرت عين، اقطع ايد اقطع رجل اقلع عين، ده كلام أغسطينوس. كلام إكليموندوس قالك طبعا القطع والقلع مش حرفي، مش نقطع في ايدينا ونخلع في عينينا، بل اقطع اصل العثرة، لانه بيقول ايه ان اعصرتك يدك، الحاجة اللي بتجيب لك العثرة اقطعها حتى لو كانت ايدك، حتى لو كانت غالية عليك زي ايدك، حتى لو كانت نين عينيك، عارفين لما يحب واحد يقول له نين عينيا، لو نين عينيك ده هو اللي هيضيعك، لا شيل عينيك ديت. يبقى مش اللي مقصود القطع والقطع الحرفي بقدر ما نقطع ما يسبب عصر، الأسباب اللي بتؤدي للخطية. الملحوظة الثانية بيقول خير لك أن تدخل الحياة أقطع من أن تكون لك إيدين أو رجلين وتمضي إلى جهنم إلى النار التي لا تطفأ حيث دودهم لا يموت والنار لا تطفأ. الدود ما بيموتش، ده في جهنم. يقول زهبي فهم ايه هو الدود؟ خطية يكون الواحد عملها قبل كده وتاب عنها ودفنها. يا بنت بابل الشقية طوبى لمن يمسك أطفالك ويدفنهم عند الصخر. المسيح خطايا كده يروح واخدها ودفنها عند يسوع ودودت، خلاص خطية راحت ولحالها وتاب عنها وصارت كالدود. لو يرجع للخطية دي مرة تاني، شوفوا الدود مؤذي قد ايه للجسد، هكذا العودة للخطايا القديمة مؤذي للنفس. بمعنى بسيط، خطية انا تبت عنها وراحت لحالها وانتهت وصارت دود ميتة، يعني دفنت تحت صليب المسيح، وانا ارجع احيي الخطية دي مرة تاني، ارجع اتذكر الخطية دي مرة تاني، فيكون تذكرها زي دود، بس ما مش دود بقى يطلع ياكل جسد، دود هيطلع ياكل النفس. دي اللي احنا بنصلي من اجلها في القداس، تذكار الشر الملبس بالموت، شر احنا تبنا عنه وربنا غفر. انا اقعد اتذكر تفاصيله، فكأني بطلع الدود ده من القبر تاني ياكل فيه. تقول لي طيب ما داود قال خطيتي أمامي في كل حين. داود قال خطيتي أمامي لكن بدون تذكر في تفاصيل الخطية. أنا خاطي، أنا أعرف نفسي ضعيف، أنا أعرف نفسي انغلبت من الشتيمة، انغلبت من الكذب، انغلبت من السرقة، بس ما بقعدش أدخل جوه تفاصيل الخطية وافتكر يوم ما عملته وحصل. طب ما أنت كده بتطلع الدود عليك، أهو ده الدود اللي ما بي إيه؟ الدود اللي ما بيموتش. يوصل لفين ده؟ ويوصل لجهنم. ده معنى. معنى تاني، القديس غروريوس اسقف نيسوس قال لك الدود والنار. اولا القديس باسيليوس قال لك المسيح مش بيتكلم حكاويت، ك يعني تعبير القديس باسيليوس كخرافات الامهات، نار وجوه النار دي واحد وعينه حمراء لا، المسيح بيتكلم ان فعلا في عذاب بجد. بس السؤال، السؤال اللي بيقوله بقى القديس غروريوس، هل فعلا نار ودود؟ نار يعني نار زي ما كده بنولع كده الفرن ونتلسع، يا هقعد اتلسع كده؟ لا. ليه؟ لان نمره واحد المكان دوت المسيح سماه الظلمه الخارجيه. طب في نار ونفس المكان اللي فيه النار فيه ضلمه، طب ما النار بتنور، يبقى مش نار بمفهوم نار مادي. نمرة اتنين، دود، هو في دود بيعيش جوه النار؟ امال ايه؟ ربنا عايز يخلينا نخاف من العقاب، فجاب لنا الحاجات اللي على الارض اللي احنا نخاف منها، النار والدود. لكن الجهنم مش نار بمفهوم نار هنتشوي فيها، ومش مفهوم دود هيقعد ياكل فينا، لكن جايب لنا الفاظ احنا ندرك إيه يعني ألمها وأوجعها، عشان يقول لنا إنه ده مكان مفهوش راحة وملهوش نهاية، نار لا تطفأ ودود لا يموت، عذاب الضمير وتأنيب الضمير، حاجة ملهاش آخر. يبقى إذا مش المقصود نار حرفية ودود حرفي، لأن مفيش نار ما بتنورش ومفيش دود يعيش جوه النار. ذهبي الفم قال نفس المعنى، انه بيقول لنا الكلام ده، مش طبعا باسيليوس برضو قال نفس المعنى، انه ده مش خرافات امهات، دي وصية، يعني فعلا في عذاب، بس العذاب مش بالمفهوم المادي اللي احنا مصورينه في النار وفي الدود. فبيقول ذهبي الفم هو بيقول الكلام ده علشان نفزع من كسر الوصية، لانه بالحق في عقاب، عقاب يفوق. انت اكتر حاجة هنا تخاف منها النار؟ لا، دي اكتر من النار، دي نار ما بتطفيش. لكن ما نتصورش ان احنا هنفتح كده فرن ونمسك الناس الاشرار ورمي جوه الفرن. يعني يختم المسيح الكلام الرائع دوت الآية 49، لان كل واحد يملح بنار، كل واحد يملح بنار. كلمة يملح يعني ايه؟ نجيب الحاجة نملحها. يعني ايه نملحها؟ يعني نحفظها من الفساد. نجيب السمك ونسيبه شويه كده لغايه ما ينشف من الميه بتاعته، وبعد كده نجيب ملح ونايه نملح نعملها ملوحه. التمليح ده ان احنا نجيب السمكه ونقعد ندعكها بالملح، احنا بنحفظ السمكه من الفساد. لو سيبنا السمكه دي 3 ايام تنتن، طب بعد ما ندعكها بالملح بعد ما نملحها لا دي تقعد. طيب نرجع بقى للايه، كل واحد يملح يعني هيتحفظ من الفساد، بس بايه بقى؟ بالنار. كل واحد يعني الابرار والاشرار هيحفظوا من الفساد بالنار. ناخد الشرير الاول، الشرير قاعد يعمل شر 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 شر، فيجي في الاخر يترمي في النار. يحصل له ايه؟ يتملح. يعني ايه يتملح؟ الفساد بتاعه يتوقف. الملوحه دي بتحفظ من الفساد. لما الشرير يترمي في النار هيقعد يعمل خطايا في النار؟ خلاص ما فيش خطايا، ده في عذاب. طب كان بيتلذذ بالخطايا في الارض، طب هناك هيتلذذ؟ ما فيش تلذذ، خلاص الفساد وقف، اتلجم الفساد بتاعه. هنا يعمل خطيه ياثر في ده وياثر في ده وياثر في ده، قاعد يشيع فساد. طب لما يتملح بانه يتحط في نار جهنم خلاص يبقى الفساد في نفسه بقى يقعد يتعذب عليه للابد والابد الابد، فهيتملح بالنار، هيبطل فساد في النار، هيبطل يعمل خطيه في النار. اللي في جهنم النار دول بيعملوا خطايا، خطايا فين يا عم؟ دول متعذبين، اتملحوا. طيب نيجي بالنسبه للابرار، كل واحد يملح يحفظ من الفساد بالنار. نار ايه بقى اللي بتحفظ المؤمنين من الفساد؟ نار التجارب. اما يكون في شويه شوائب نجيب النار في الذهب فتتنقى الشوائب. احنا عايزين نتملح، عايزين نتنقى، عايزين ما نفسدش، فيسمح لنا المسيح بشوية دقات وتجارب تنقينا. كل واحد يملح بنار. طيب الجزء الثاني، كل ذبيحة تملح بملح. اللي يقدم ذبيحة لازم يحط عليها ملح، ما حطش ملح يبقى الذبيحة ما تتقبلش. طيب ايه هو الملح؟ الملح اللي بيحفظ من الفساد. ايه الفساد؟ الدنس، النجاسه. كل ذبيحه تملح بملح، ان انا لما بقدم حياتي ذبيحه لربنا عشان تبقى حياتي مقبوله كذبيحه، معلمنا القديس بولس في روميا بيقول ايه؟ اطلب اليكم ايها الاخوه برأفه الله ان تقدموا اجسادكم ذبيحه. ايه اللي يخلي الذبيحه مقبوله؟ انك تحط عليها ملح. ايه هو الملح؟ عدم الفساد. ايه هو الفساد؟ النجاس. يبقى الملح هنا اللي مقصود به ان الانسان يحيا حياة مقدسة. عشان كده اكمل لكم الاية بقى، فاطلب اليكم ايها الاخوة برأفة الله ان تقدموا اجسادكم ذبيحة، مش ذبيحة يعني روح تذبح نفسيكم، ذبيحة حية. طب يعني ايه اقدم نفسي ذبيحة حية؟ مقدسة، حياة القداسة. يبقى القداسة هي الملح. كل ذبيحة تملح بملح. اللي عايز يقدم حياته لربنا كذبيحة لازم يحيا في القداسة. طب الأشرار عاش في النجاسة فبقت حياته مش مقدمة ذبيحة، لأنه كل ذبيحة لازم تملح بإيه؟ بملح. لو ما فيش قداسة يبقى ما فيش ذبيحة. طيب يكمل، الملح جيد ولكن إذا فسد، أو يعني في تعبير أنا قلت تعبير مت، الملح جيد ولكن إذا صار الملح بلا ملوحة فبماذا تصلحونه؟ تصوروا لو الملح فقد قدرته أن يملح الحاجة صار بلا ملوحة، ينفع في إيه الملح دوت؟ ما ينفعش في حاجة، لا يصلح ولا لمزبلة، يعني حتى ما ينفعش نرميش الزبالة، لأنه معروف أنه الملح لو عندنا ملح فاسد بسبب أي سبب لو رميناه في حتة أرض يبور الأرض. الملح بالذات لما يبوظ مشكلة، ما تعرفش توديه فين. الملح جيد ولكن إذا صار الملح بلا ملوحة، لو فقد قيمته إن هو يملح، فبماذا تصلحونه؟ مفيش حاجة في الدنيا تصلحه، مفيش حاجة في الدنيا تعدله. طب قلنا الملح هنا اللي هو الإيه؟ الأداس. الإنسان المسيحي اللي مش عايش في الأداسة زي ملح فقد ملوحته، طب ده يصلح لإيه؟ ده ما يصلحش لحاجة خالص، ولا حتى يصلح أن يتحط في المزبلة. شوفوا قد إيه أحبة، يعني إحنا كمسيحيين مدعوين لحياة الأداسة. عشان كده ختمها المسيح: ليكن لكم في أنفسكم ملح. يعني إيه يكون في نفسك ملح؟ أداسة. هذه هي إرادة الله قداستكم. خلي في قداسة جوه، ده الملح اللي يحفظ النفس من الفساد، ده الملح اللي يخلي حياة الإنسان ذبيحة مقبولة قدام ربنا، الأداسة. الملح جيد، ولكن إذا صار الملح بلا ملوحة فبماذا تصلحونه؟ ليكن لكم في أنفسكم ملح، سالموا بعضكم بعضا. ياه لما تكون فيكم أداسة، الأداسة ثمرتها إيه؟ أن يبقى في سلام ما بيننا وما بين بعضين. تصوروا حبايب، تصوروا حبايب، بصوا الآية آيتين دول على فكرة، يعني عضوا وقولوا فيهم كتير وفكروا فيهم كتير. كل واحد يملح بنار، وكل ذبيحة تملح بملح. الملح جيد، ولكن إذا صار الملح بلا ملوحة فبماذا تصلحونه؟ ليكن لكم في أنفسكم ملح، سالموا بعضكم بعضا. الملح الأداسة، لما تكون فينا حياة الأداسة يبقى في سلام ما بيننا وما بين بعضينا، يبقى الأداسة تجيب سلام. مين يقول كده حبايب؟ مين يقول الانشقاقات سببها النجاسة؟ الأداسة تجيب سلام. طب لما يكون في سلام ما يبقاش في عصرة، ما يبقاش في مين الأول ومين الآخر. بصوا بقى إيه يعني السلسلة، احنا مشينا الأول بنتكلم على الإيه، مين الأول فينا، وبعد كده مشينا للعصرة، وبعد كده مشينا للأداسة الملح، رجعنا في نفس الخط تاني. حياة الأداسة تجيب سلام ما بيننا وما بين بعضينا. لما يكون في سلام ما بيننا وما بين بعضينا، لن نعثر بعض، ومش هندور مين فينا الكبير. شوفوا بقى الجوهر فين طلع. الجوهر طلع في ايه؟ في حياة الأداسة. هذه هي إرادة الله ايه؟ قداستكم. والإصحاح التاسع اللي بيه تنتهي خدمة المسيح في الجليل الشمالي، اللي أخذت من الإصحاح 7 إلى 24 لغاية الإصحاح 9. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.